علي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الخمس ويجب في سبعة. الأول: الغنيمة بعد إخراج المؤن. الكلام في كتاب الخمس. الرابع من يا أمور كما لا يخفى. هل مقدار عليكم السلام ورحمة الله أن هذا الذي ذكرنا لحد الآن لا يختص بزكاة الفطرة، بل يعم زكاة المال أيضا كما لا يخفى.
الأمر يعني جديد، ما
مر علينا. لا، أنه قد صار في بعض ثنايا الباحث بأنه هذا خصوص الفطرة، أنه تنبيه الرابع أنه لا ما يخص الفطرة. الكلام في كتاب الخمس. من جملة الواجبات الإلهية التي فرضها الشارع المقدس على المكلفين هو الخمس، ولا شبهة في وجوبه كتابا وسنة وإجماعا. والخمس حق مالي فرضه الباري سبحانه وتعالى على عباده لبني هاشم، عوضا عن الزكاة التي حرمت عليهم كما لا يخفى. وبهذا الاختصاص أعني اختصاص هذا الحق بأولاد النبي الطاهر صلوات الله عليه وعلى آله. أثبت لهم كرامة، فكل من منع من حقوقهم ولو درهما يعد من الظالمين لحقوقهم والغاصبين لها. ومن أنكر وجوب الخمس وأحل عدم إعطائه وأدائه فهو خارج عن ربقة الإسلام. وقد ورد في حديث عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال عليه السلام: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. وفي حديث آخر عن مولانا الصادق عليه السلام ونحن اليتيم. وفي حديث آخر عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله لا إله إلا هو، لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال. وكيفما كان فإن الموارد التي يتعلق بها الخمس هي سبعة: الأمر الأول أو المورد الأول الغنيمة، المراد من الغنيمة في اللغة معنى عام بمعنى مطلق الفائدة المكتسبة، سواء كان الاكتساب برأس المال كالتجارة والصناعة ونحوهما، أم لم يكن كذلك كالهبة والأموال المأخوذة من الكفار ونحوهما. إلا أن التعريف الذي ذكره الشيخ الشارحي رحمه الله فهو بيان لمرامي المصنف رحمه الله هنا، وإن شئت قلت أن التعريف الذي ساقه الشارح للغنيمة إنما هو تعريف للغنيمة بمعناها الإصطلاحي، وهو المقصود في المقام لا بمعناها اللغوي. ثم الشارح رحمه الله من خلال تعريفه للغنيمة بين مواردها، موارد الغنيمة، فقال: الغنيمة هي، وهذا هو المورد الأول للغنيمة، وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة من منقول وغيره. وينبغي التوقف عند بعض فقرات هذا المورد. قال: ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام. المورد الأول للغنيمة أن يقاتل المسلمون المشركين بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام، ويتسلطون على أموالهم. ولكن من دون أن تكون الحيازة والتسلط عن طريق سرقة لأموالهم أو غيلة وخدعة بلا، فتكون هذه الأموال المأخوذة من غنائم الحرب بلا فرق فيها بين المنقولة منها وغير المنقولة كالأراضي والضياع والدور والمساكن وغيرها. وكذا لا فرق فيها بين ما يحويه ما حواه العسكر وما لم يحوه، أي الأموال التي كانت في ضمن محوطة عسكر المسلمين أم كانت خارجة عن محوطة عسكر المسلمين. فقال وهي ما يحوزه في العبارة ما يحوزه المسلمون من خلال مقاتلتهم مع الكفار بإذن النبي أو الإمام. هذا قيد مهم في التعريف يشير به إلى أن أصل القتال مع الكفار لا بد أن يكون بإذن المعصوم عليه السلام. ثم لا يخفى عليكم السلام، ثم لا يخفى أن المراد من قوله بإذن النبي أو المعصوم أو الإمام هو أن يكون أصل القتال بإذن المعصوم عليه السلام كما ذكرنا، لا أن المراد أن أصل القتال كان بإذن المعصوم ثم حيازة أموالهم أيضا تكون بإذن المعصوم عليه السلام، ليس المراد ذلك، بل العبرة كل العبرة أن يكون أصل القتال بإذنه، وأما الحيازة والتسلط على أموال المشركين فلا تحتاج إلى إذنه عليه السلام. قال من أموال أهل الحرب، من بيانية علما لما يحوزه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا، أو قبل هذا القيد الأول
وأما إذا لم يكن القتال مع المشركين بإذن المعصوم عليه السلام فالأموال المأخوذة منهم لا تكون من الغنيمة اصطلاحا بل هي بأجمعها للإمام عليه السلام ومختصة به سواء كان القتال للغزو بين خطين للدعاء إلى الإسلام أو لغيره هذه الجملة بين خطين أم هذا الشق الثاني من التسوية أم كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين فعلى كلا التقديرين لما لم يكن القتال بإذن المعصوم فما يؤخذ منهم مختص بالإمام ولا يعد من غنائم الحرب القيد الثاني الذي ذكره الشارح قوله بغير سرقة ولا غيلة يعني أن الأموال التي تؤخذ من المشركين عند مقاتلتهم لا بد أن تكون من غير طريق السرقة لها وأخذها منهم خفية وكذلك ألا تكون بطريق الغيلة والخداع وعليه فالمال المأخوذ منهم بأحد هذين الطريقين بين قوسين أعني السرقة فارز الغيلة فلا يعد من الغنيمة اصطلاحا بل المال هذا كله لآخذه أي السارق المغتال كما سيأتي التصريح بذلك من الشارح عن قريب هذا هو المورد الأول قال وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام القيد الأول لابد أن يكون أصل القتال بإذن المعصومين من أموال أهل الحرب المشركين الذين يحل قتالهم القيد الآخر قال بغير سرقة ولا غيلة من منقول هذا من منقول بيان علم بيان لأموال أهل الحرب يشير بذلك إلى التعميم في المسألة كما ذكرنا في البحث بلا فرق في أموالهم بين المنقولة منها وغير المنقولة التي الأموال تنقل من حيز إلى حيز آخر غير المنقولة كالدور البساتين الضياع المساكن قال ومن مال البغاة إذا حواها العسكر. وهذا هو المورد الآخر الذي يصلح للغنيمة أموال البغاة، وهم الخارجون على الإمام المعصوم عليه السلام والمنحرفين عن إطاعته عليه السلام كأهل الجمل وصفين. فعند مقاتلة المسلمين إياهم فما يحوزونه من أموالهم البغاة يعد من الغنيمة بناء على القول المشهور. ولكن اندراج هذا في الغنيمة مشروط بخصوص تلك الأموال التي حواها العسكر، لا مطلق الأموال وإن لم يحوها العسكر، كبيت البغاة مثلا. فخصوص الأموال التي وقعت في محوطة عسكر المسلمين في الحرب معهم، تلك الأموال تعد من الغنيمة. وأما الخارج عن محوطة العسكر فلا تعد من الغنيمة، بل لا بد من إرجاعها إلى مالكيها ولا يجوز أخذها. الأمر الذي ترون أن الشارح رحمه الله قيد بقوله إذا حواها العسكر، هذا قيد المن لأموال البغاة. ومن هنا ينقدح لكم الفرق بين أموال البغاة والقسم السابق، أي أموال أهل الحرب، وأنه عبارة عن أن أموال أهل الحرب تعد من الغنيمة مطلقة بين قوسين، ما حواها العسكر وما لم يحوها العسكر كما عرفت قبل قليل. بينما أموال البغاة فإنما المعدود منها غنيمتان، خصوص التي حواها العسكر. قال ومن، عطف على ماذا؟ على أموال أهل الحرب، يعني ما يحوزه المسلمون من تلك الأموال و من أموال البغاة. إذا ولكن هذا مشروط بشرط، إذا حواها العسكر. ضمير حواها راجع إلى مال البغاة، وتأنيث الضمير مع أن المرجع مذكر فباعتبار أفراد المال، حيث أن المقصود أموال البغاة. أموال يعني من قال مال يقصد ماذا؟ الأفراد، أفراد المال. يعني هذا اللي يصرف عليه مال الباغي، ذاك اللي يصرف عليه مال الباغي، ذاك اللي يصرف عليه مال الباغي. فاكتفى الشيخ الشارحي بجمع المضاف إليه اللي هو لفظ البغاة. جمع لو ما جمع اللفظ البغاة جمعه الباغي، مثل قضاة جمع قاضي. اكتفى الشارح بجمع المضاف إليه عن ماذا؟ عن جمع المضاف اللي هو لفظ المال. قال عند الأكثر، ومنهم المصنف في خمس الدروس وخالفه في الجهاد وفي هذا الكتاب. هذا قوله رحمه الله عند الأكثر قيد لمال البغاة، يعني مو قيد لأموال أهل الحرب، قيد لقوله من مال البغاة. وتوضيح ذلك أن أموال البغاة التي لم يحوها العسكر لا شك ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز أخذها، ولا تعد من الغنيمة اصطلاحا. وأما أموالهم التي حواها العسكر فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في أنه هل يجوز أخذها وتكون غنيمة تقسم بين المجاهدين، أم أنه لا يجوز أخذها، أم أنه لا يجوز أخذها بل يجب ردها إلى مالكيها. أكثر الفقهاء ومنهم المصنف في خمس الدروس على القول الأول جواز أخذها وكونها من الغنيمة اصطلاحا. فبعد إخراج خمسها تقسم بين المجاهدين، إلا أن بعض الفقهاء خلافا لما عليه الأكثر ذهبوا إلى القول الثاني عدم جواز أخذها، بل يجب ردها إلى مالكيها. قال ومن مال البغاة، يعني الغنيمة من مال البغاة، يعني مال البغاة من الغنيمة متى؟ عند من؟ قال عند الأكثر، القول الأول. ومنهم المصنف رحمه الله في خمس الدروس، جيم واحد صاد 258. من الطبعة الحديثة. وخالفه، هذا إشارة إلى القول الآخر، وخالفه أي خالف المصنفو ها الأكثر. وين خالف الأكثر؟ في الجهاد. مين الجهاد؟ من كتاب الدروس، في الجهاد من كتاب الدروس، جيم 2 صاد 42. وفي هذا الكتاب، وفي أي وفي الجهاد من كتاب اللمعة، عند قوله رحمه الله والأصح عدم قسمة أموالهم، عدم قسمة أموال، يعني هاي مو من الغنيمة حتى شنو بعد إخراج خمسها شنو تقسم على المجاهدين، لا، وإنما يجب إذا أخذت يجب ردها إلى مالكيها. ومن الغنيمة فداء المشركين. المورد الثالث من موارد الغنيمة فداء المشركين، وهو ذلك المال الذي يدفعه المشركون لفك أسرائهم من الأسر. ولكن أي أسير؟ كما درسنا في كتاب الجهاد، الأسير الذي قد أسر بعد توقف الحرب. فهذا المال الذي يأخذه المسلمون من المشركين فداء للأسر يعد من الغنيمة، ومما يتعلق الخمس به. المورد الرابع قال وما صولحوا عليه. المورد الرابع من موارد الغنيمة ما صولحوا عليه، وهو عبارة عن المال الذي يؤخذ من المشركين عوضا عن المصالحة، على أي شيء متعلق المصالحة؟ على ترك الحرب مدة معينة، لما درستم في كتاب الجهاد من أن الإمام عليه السلام قد يرى المصلحة في تصالحهم على ترك الحرب مدة معينة، إذا ما يؤخذ منهم مقدارا من المال حسب ما يراه الإمام عوضا عن المصالحة، فهذا المال المأخوذ عوضا عن المصالحة يعد من الغنيمة. ثم يحسن التنويه إلى أمر، وهو أن الشارح صرح بأن من الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه، وتصريحه هذا للإيماء إلى أنه لا يتخيل في المقام أن المقصود من الغنيمة ما يؤخذ من المشركين قهرا وغلبة بالحرب بإذن المعصوم عليه السلام. وأما المأخوذ أو لا مو أما لأنه لا يتخيل في المقام أن المقصود من الغنيمة هذا لا فارزة لا المأخوذ منهم برضاهم كالفداء وما صولحوا عليه. لأن الكافر من يجي يدفع الفداء برضاه لو مو برضاه، من يدفع ما صولح عليه يدفعه برضاه أم لا؟ فقد يتخيل في المقام أن المقصود من الغنيمة ماذا؟ خصوص ذاك المال اللي يؤخذ من المشركين غلبتان قهران بالحرب لا هذا المأخوذ برضاهم. فأراد الشارح رحمه الله أن يفهم بأنه لا ينبغي أن يتخيل بهذا، لأن هذين المالين منو يعني الفداء وما صولحوا، لأن هذين المالين وإن كان الدفع فيهما بالرضا إلا أنهما في إثر الغلبة ونتيجة الغلبة، فإن الفداء إنما يدفع بعد الأسر. إذن هذا المعنى استبطن الغلبة لو لا صار حروب وغلبة وفازة وتأثروا من عدهم وجابوهم عدهم، بعد ذلك يجون يابل ندفع احنا في المقدام من المال تجاه فكون ماذا أسراؤنا، فنفيت الغلبة هذا لو لا في إثر الغلبة لو مو في إثر الغلبة فارزة. وكذا المال المصالح عليه إنما يدفع على إثر ضعفهم على الحرب، إنما يدفع على ماذا؟ على إثر ضعفهم على الحرب، ضعفوا فيجون يطلبون من رئيس المسلمين بمن بأنه يعني فد مدة معينة نتصالح كذا، فيجي الإمام إذا رأى المصلحة في وقف الحرب عند ذلك يأخذ مقدار من المال من عندهم ويوقف الحرب. ثم قال وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضا لكنه لا يدخل. عرفتم قبل قليل أن الشارح رحمه الله ذكر في أول بيان الغنيمة قيدين، أحدهما بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام، والآخر بغير سرقة ولا غيلة. وبهذين القيدين خرج خرج عن تعريف الغنيمة. ماذا خرج؟ المال المأخوذ منهم بغير إذن الإمام عليه السلام. و المولى الثاني خرج، والمال المأخوذ منهم سرقة وغيلة أو غيلة. فخرج هذان الموردان من تحت الغنيمة. نقطة. أما الآن فيأتي الشارح رحمه الله ويشير إلى نقطة، وهي أن ما أخرجناه من الغنيمة بتوسط القيدين المزبورين، بعد ماكو داعي نعيد المخرج منه، المخرج بذينك القيدين، المال المأخوذ بغير إذن الإمام والمال المأخوذ سرقة أو غيلة. الآن ينبه على هذه النقطة، أنما أخرجناه من الغنيمة بتوسط القيدين المزبورين، لا من جهتي أن الخمس غير ثابت فيه أي فيما أخرجناه، أو تقول بالفنة فيهما أي في الموردين، لا من جهتي أن الخمس غير ثابت فيهما، بل الخمس ثابت فيهما أيضا نظرا إلى ما سيأتي من أن أحد الموارد التي يتعلق الخمس بها هو عنوان المكاسب، والموردان هذان مما يندرج في عنوان المكاسب، لأن المراد من المكاسب كما سيأتي كل ما يكتسبه الإنسان كان بطريق التجارة والصناعة والزراعة وغيرها، أم كان بطرق أخر منها مورد بحثنا، منها مورد بحثنا كالمال المأخوذ من الكفار بغير إذن المعصوم، وكالمأخوذ منهم سرقة أو غيلة. الساف البحث صار هذا الحكي فاعتراضي يعني. الآن نرجع علما، نرجع إلى أصل التنبيه، لا من جهتي، لا تكتب هذا اللي كتبناه، لا من جهة أن الخمس غير ثابت، يعني ما أخرجناه بتوسط القيدين مو من جهة أن الخمس مو ثابت، لا، بل الخمس شنو ثابت فيهما، بل من ماذا؟ هذا بل ربط بذلك، بل إنما أخرجناه من جهتي أن مقصودنا من الغنيمة في المقام الغنيمة بمعناها المشهور فارزة والغنيمة بمعناها المشهور لا تنطبق على هذين الموردين واضح الموردين والغنيمة بمعناها المشهور لا تنطبق على هذين الموردين وذلك وجه عدم انطباقها وذلك لأن الغنيمة بمعناها المشهور أن الماء أن الأموال المأخوذة بعد إخراج خمسها تقسم بين المجاهدين فارزة بينما المورد الأول بين قوسين المال المأخوذ منهم بغير إذن المعصوم أغلق القوس بينما المورد الأول بعد إخراج خمسه هاي بعد تسأل عنه ليش بعد إخراج خمسه قبل شوي قلنا الخمس ثابت فيهما بعد إخراج خمسه يكون خاصا بالإمام عليه السلام ولا يصل شيء منه إلى المسلمين وهذا بيناه قبل شوي لو لا وقبل شوي قلنا كما سيأتي التصريح على ذاك من الشارح عبد خليل فرز والمورد الثاني بين قوسين المال المأخوذ منهم خفية أو غيلة أغلق القوس بعد إخراج خمسه يكون للآخذ خاصة فتحصل أن هذين المالين مما لا يقسم بين المجاهدين بعد إخراج الخمس منهما وعليه فلا تنطبق الغنيمة بمعناها المشهور فلذا يصح إخراج ما أخرجناه من الغنيمة يصح إخراج مين من الغنيمة بمعناها الاصطلاحي ووجه الصحة نقطتين شارحة أن كلامنا فعلا في المقام إنما هو في الغنيمة بمعناها الاصطلاحي لا الغنيمة بمعناها اللغوي حتى يقال يعني عرفتوا هاي الشيء شنو حتى يقال هاي بعد راح يندفع هذا كلامنا احنا ناق حتى يقال بأن الغنيمة بمعناها اللغوي اللي يعبر عن الشاه بقول المطلق حتى يقال بأن الغنيمة بمعناها اللغوي مما تنطبق عليهما. على منو؟ على بين المالين. باعتبار ليش تنطبق الغنيمة بمعنى اللغوي على ذاك المال وذاك المال؟ باعتبار أن الغنيمة بمعناها اللغوي مطلق الفائدة المكتسبة سواء كان بطريق الحرب أم بغيره وسائر التفصيلات. فبعنوانها اللغوي العام تصدق على المال المأخوذ منهم بغير إذن المعصوم وكذا المأخوذ منهم سرقة أو غيلة. لاحظوا قال وما أخرجناه، هذا مبتدأ، انتظر الخبر. وما أخرجناه يقول نين من تعريف الغنيمة بمن بالقيدين المجبورين، قيد الأول بإذن النبي أو الإمام والقيد الآخر بغير سرقة ولا غيلة. ما أخرجناه هذا بغير إذن، بيان للمخرج. ما هو المخرج اللي أخرجناه؟ المال المأخوذ بغير إذن الإمام بعد، والمال المأخوذ بالسرقة والغيلة. والسرقة والغيلة يعني والمأخوذ بالسرقة والغيلة من أموالهم الخبر. فيه الخمس أيضا، فلا يتخيل، إشارة نكتة مو، لا تتخيل بأن اللي احنا اخرجناه من تحت تعريف الغنيمة اخرجناه من جهة شنو؟ من جهة انه ها خمس ما يثبت فيه، لا، الخمس ثابت فيه. يقول زين، ثبوت الخمس فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار انه لما ما سيأتي من ان احد مواد تعلق الخمس شنو؟ ارباح المكاسب. زين، عنوان المكاسب، عنوان المكاسب يندرج ينطبق على هذين المالين، ينطبق على هذين المالين. ليش؟ لان المقصود من المكاسب شنو كما سياتي ان شاء الله؟ المقصود هو كل ما يكتسبه الانسان. خب، كل ما يكتسبه الانسان كان بطريقه الصناعه والتجاره والزراعه وغيرها ام كان بطرق اخرى؟ من جمله تلك الطرق المال الماخوذ منهم بغير ابن الامام، والمال الماخوذ منهم سرقه او غيله. قال زين، ليش اخرجناه؟ اذا اخرجناه من جهه ماذا؟ من هذه الجهه. يقول لكنه لا يدخل ما اخرجناه في اسم الغنيمه بالمعنى المشهور. ليش ما يدخل؟ لان الاول بعد اخراج الخمس قلنا للامام خاصه، والثاني بعد اخراج الخمس منه لاخذه خاصه، من دون تقسيم بين المسلمين المجاهدين. والغنيمة بالمعنى المشهور شنو؟ ماذا تعني؟ كون الاموال بعد اخراج خمسها تقسم بين المجاهدين. نعم، هو غنيمة بقول هو يعني ما أخرجناه من بينك المالين هو غنيمة بقول مطلق، أي بمعناها اللغوي. هو بلي بالمعنى اللغوي غنيمة، لكن إيش قال وراء؟ سيصح تفريع على ماذا؟ تفريع على قولي لكنه لا يدخل، لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة. فيصح إخراجه، إخراج ما أخرجناه من الغنيمة، يصح إخراج مين؟ منها، من الغنيمة بمعناها الإصطلاحي. ووجه صحة الإخراج ما ذكرت وجه صحتي أن كلامنا فعلا في المقام إنما هو في الغنيمة بمعناها الاصطلاحي لا الغنيمة بمعناها اللغوي حتى يقال بأن الغنيمة بقول مطلق مما تنطبق عليهما. يقول فلتنطبق. ثم قال وإنما يجب الخمس في الغنيمة بعد إخراج المؤن. بعد إخراج المؤن بعد ذلك ماذا؟ يخمس الباقي، وهي المؤن ما أنفق على الغنيمة بعد تحصيلها، لأنه تحتاج إلى مؤن من قبيل ماذا؟ من قبيل الحفظ بحفظ، فأجرة الحافظ حمل، أجرة الحمال ورعي، فيما إذا كان في ثنايا الغنائم الحرب شنو أنعام مثلا لهؤلاء واحتازه وحازه المسلمون حينئذ، فهذا يحتاج إلى راعي والراعي يحتاج إلى أجرة ونحوها مما تحتاجها الغنيمة. وكذا يقدم على الخمس الجعائل على الأقوى. الجعائل فسرها الشارح في كتاب الجهاد بمعنى عام ما يجعله الإمام أو يعد به طائفة أو شخصا خاصا بإزاء عمل أو دلالة. بإزاء عمل أنه إذا تسوون كل من يفعل هذا العمل فأنا أجعل له كذا مبلغ من المال، أو دلالة مثل كل من يدل لنا على طريق المشركين كل واحد يدلين على فد واحد من أعدائنا، هذا المعنى اللي وضحناه في كتاب الجهاد، فله كذا مقدار من المال. هذا المال المجعول من قبل الإمامين هذا وين يستثنى؟ أولا من الغنيمة ثم بعد ذلك يخمس. فالجعائل مقدمة على الخمس بناء على الأقوى في نظر الشارح، ومقابل الأقوى ما ذهب إليه بعضهم من أن الخمس مقدم على الجعائل. أولا يكون تخمس الغنيمة ثم بعد ذلك تستقطع وتستخرج الجعائل وتعفى الجعائل إلى من؟ جعلت الجعالة لا. المورد الثاني المعدن يأتي الكلام فيه إن شاء الله.